صور من أكل أموال الناس بالباطل الجزء الأول خطبة لأخينا الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 20 من شهر شوال لعام 38 و400 الهجرة ألقيت في دار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن إب وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق، جاء بكل ما فيه خير بما فيه خير للبشرية أجمع، وحذر مما فيه شر على البشرية أجمع، فما من خير إلا ودلنا عليه وأرشدنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. وإن مما جاءت به شريعة الإسلام من أعظم الأمور التي جاءت في ديننا الحنيف أمر به ربنا جل وعلا وأمر به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العدل. فإن الله جل وعلا قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأنزل الله جل وعلا على رسله الكتب وأنزل الميزان، ميزان العدل، لكي يقوم الناس بالقسط، فلا يظلم بعضهم بعضا، ولا يعتدي بعضهم على حقوق بعض، ولا يتسلط بعضهم على بعض، بل كل يقتنع ويكتفي بما آتاه الله عز وجل. فإن الله سبحانه فضل العباد في هذه الحياة الدنيا الفانية بعضهم على بعض، وأما التفاضل في الآخرة فإنما يكون بالأعمال الصالحة. أما الدنيا فلهوانها على الله عز وجل، فضل الله بعضهم على بعض، وربما أعطي أهل الكفر ما لم يعطه أهل الإسلام. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فالفضيلة الحقيقية في الدار الآخرة لمن أكرمه الله عز وجل بدرجات الجنة لمن استعد لذلك، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومما جاء وكررت الأدلة الكثيرة في الأمر بالعدل فيه العدل في الأموال، فإن العدل في الأموال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العدل في الأموال هو قوام العالمين، فلا تستقيم أمور الناس إلا إذا ساد فيهم العدل في الأموال، واكتفى كل شخص بما آتاه الله عز وجل وقنع واكتسب المال من حله ووضعه في محله، فإذا لم يقتنع الإنسان بما آتاه الله فإن ذلك يحمله على طلب المال من وجوه محرمة، فيظلم ويبغي ويسرق وينتهب ويكتسب من وجوه حرمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فأولا نهى الله جل وعلا عن أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إذا كان ذلك عن طريق التجارة وتبادل السلع فيما بين الناس، فهذا شيء أحله الله وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم توعد من يأكل أموال الناس بالباطل بقوله: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم بعد ذلك بآية قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. قال بعض أهل العلم: لما نهى الله جل وعلا عن أكل أموال الناس بالباطل أشار في هذه الآية إلى أن السبب الذي يحمل على أكل أموال الناس بالباطل عدم اقتناع الشخص بما آتاه الله عز وجل، فيبقى متطلعا إلى أموال الناس متمنيا لها، فيحمله ذلك على الاعتداء على أموال الناس. فنهى الله جل وعلا عن تمني ما في أيدي الغير، وأمر أن يسأل هو وحده: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. قال بعض أهل العلم: فنهاهم عن الاعتداء على الأموال ظاهرا وباطنا، ظاهرا بأكلها والاعتداء عليها، وباطنا بتمنيها وحسد الناس عليها. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. فنهى الله سبحانه عن أكل أموال الناس بالباطل وذكر صورة من صورها، وهو أن يدلى بها إلى الحكام لإحقاق باطل أو إبطال حق. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فحذر الله جل وعلا من سلوك طريقهم، من سلوك طريقة هؤلاء الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى الذين يأكلون الأموال أموال غيرهم بالباطل. وأخبر سبحانه أن هذه صفة متأصلة في اليهود، وأن من سعى فيها فهو متشبه بهم. قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. والآيات كثيرة في النهي عن أكل أموال الناس بالباطل إجمالا أو تفصيلا. وهكذا حذر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة من الاعتداء على أموال الناس والتسلط عليها بغير حق، وأخبر بعظيم حرمة الأموال. ففي حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب في حجة الوداع قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب. هكذا عظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرمات المسلمين، دماءهم أموالهم أعراضهم حقوقهم، وأخبر أنها كحرمة اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام. فيا لهذا الأمر العظيم الذي عظم النبي صلى الله عليه وسلم به حرمات المسلمين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالمسلم معصوم الدم والمال، لا يجوز التعدي على دمه ولا التعدي على ماله إلا ما أذن الشرع بالأخذ من ماله من الواجبات والحقوق كالزكاة والنفقة على من تلزمه نفقتهم ونحو ذلك، وإلا فالأصل هو عصمة أموال المسلمين وحرمة التعدي عليها والتسلط عليها. وعند الإمام البخاري من حديث خولة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بمعنى يتصرفون في أموال غيرهم بغير حق فلهم النار يوم القيامة، وعيد شديد بنار جهنم لمن يتعدى على أموال الآخرين. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ مال أخيه بغير حق فله النار يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، عود سواك يأتي به يوم القيامة، يأتي به لا يرده إلى صاحبه، وإنما يرد من حسناته. يتقاضى المظلوم الذي ظلم في ماله من حسنات الظالم الذي اعتدى على حق أخيه. نعم، ولا حديث في التحذير من الاعتداء على حقوق الآخرين كثيرة جدا. فليتنبه المسلم إلى عظيم حرمة أموال المسلمين، وأنه لا يجوز له أن يعتدي على شيء منها إلا بحقها. وإن أكل أموال الناس بالباطل له صور كثيرة متنوعة متعددة، سلك كثير من الناس شيئا من تلك الصور، وبعضهم ربما يسلك أكثر من صورة عياذا بالله. فمن صور أكل أموال الناس بالباطل التعامل بالربا، فإن الربا من المعاملات المحرمة التي حرمها الله عز وجل وتوعد فاعلها بالعذاب الشديد، توعده بالحرب منه سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ففي هذه الآيات توعد الله عز وجل آكل الربا بعدة وعود، فأخبر سبحانه أن آكل الربا يأتي يوم القيامة كالممسوس كالذي أصابه مس من الجن، فتراه يقوم ثم يتخبط ويسقط على الأرض ثم يحاول القيام فيصرعه الشيطان. فهكذا يأتي آكل الربا يوم القيامة أمام الخلائق أجمع، كلما أراد أن يقوم وينهض يسقطه الله عز وجل عقوبة له على هذه المعصية. ثم أخبر سبحانه بأنه يمحق بركة مال الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمرابي يعاقب بنقيض قصده، فهو يرابي لينمي ماله، والله جل وعلا يمحق ماله ويذهب بركته ولا يبارك له فيما رابى به. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذا هو التضعيف الحقيقي، المال الذي ينفقه العبد في طاعة الله يضاعفه الله عز وجل له، وأما المال في الربا فيمحقه الله. ثم توعد الله جل وعلا آكل الربا بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، تحذير شديد وأمر بتقواه سبحانه. فإن التقوى إذا وجدت حملت صاحبها على التخلص من المال الحرام وعلى التخلص من أكل الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ثم توعد من لم يستجب لهذا النداء بقوله: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم توعد الله عز وجل آكل الربا بالحرب منه، ومن ذا يطيق حرب الله عز وجل عليه؟ الله سبحانه يحاربك في مالك، في نفسك، في أهلك، في ولدك، فيبتليك بالأمراض والأسقام، يبتليك بذهاب المال، يبتليك بنهب مالك أو سرقته أو غير ذلك، جزاء على تعاملك بالربا. ولقد لعن نبينا صلى الله عليه وسلم الربا وآكله. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فلعن في الربا هؤلاء الخمسة، لعن الربا المال الذي يتعامل به ملعون غير مبارك له فيه، وآكل الربا وموكله الذي يعطيه وكاتبه وشاهديه. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن عذاب آكل الربا في قبره، ففي صحيح البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في قصة رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام التي رآها، رأى أناسا من أمته يعذبون في الحياة البرزخية ومنهم أكلة الربا، قال: ثم أتينا على نهر من دم، وإذا سابح يسبح في ذلك النهر، نهر من دم، قال: ورجل قائم على شط النهر فيسبح ذلك السابح ما يسبح حتى يأتي إلى الرجل القائم على شط النهر فيأخذ حجرا فيفغه له فاه ويلقمه ذلك الحجر، يعني حجرة عظيمة بحيث أنها تشط فاه ويدخلها رغما عنه، ثم يسبح في نهر الدم ولا يزال يسبح حتى يعود وإلى ذلك الرجل الذي على شط النهر فيفغر له فاه ويلقمه الحجر، وهكذا يظل يعذب في قبره. قال: فقلت: سبحان الله، ما هذان؟ ففي آخر الحديث قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في نهر من دم ورجل قائم يفغر له فاه ويلقمه الحجر، فإن ذلك السابح هو آكل الربا، هو آكل الربا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فأكل الربا من كبائر الذنوب العظيمة الموبقة، ولهذا عده النبي عليه الصلاة والسلام في السبع الموبقات، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، حتى قال: وأكل الربا، فهو من الموبقات التي توبق صاحبها في الإثم وتوبقه في نار جهنم عياذا بالله. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، ومن صور أكل أموال الناس بالباطل الاعتداء على أموال الناس بالسرقة، فإن السرقة من كبائر الذنوب، ولهذا جاء فيها الوعيد الشديد، وجاء فيها حد الله سبحانه في الدنيا نكالا من الله. قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. فأمر الله جل وعلا بقطع يد السارق أو السارقة إذا قطع ما يساوي ربع دينار فصاعدا، وأخبر أن هذا الحد نكالا من الله على هذا المعتدي على حقوق الناس وأموالهم. والسرقة يا عباد الله فساد عظيم في الأرض. ولهذا لما نادى المنادي في إخوة يوسف قائلا لهم أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فأجابوهم قائلين تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فأفادوا بهذا أن السرقة فساد في الأرض، وحقا إنها من أعظم الفساد. فكم من رجل يكون عنده مال يسير يحتاج أن يشتري طعاما له ولعياله وأسرته، فيأتي السارق فيأخذ ماله ويتركه بغير شيء فيضيع أسرة بكاملها عياذا بالله. وكم من إنسان يملك سلعة نفيسة بأثمان باهظة فيأتي السارق فيأخذها عليه. وكم من إنسان تكون عنده أشياء مهمة جدا أوراق ونحوها فيأتي السارق يأخذ عليه تلك الأشياء مع مال ونحوه فيعطل عليه كثيرا من حقوقه. وكم وكم من فساد يحصل من وراء التعامل بالسرقة والعياذ بالله. فالسرقة فساد في الأرض والسارق ضعيف الإيمان قليله. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فما يتعدى على أموال الناس بالسرقة إلا رجل قد ضعف الخوف من الله عز وجل في قلبه، ضعف الخوف من الله والمراقبة له سبحانه في قلب السارق، فيحمله ذلك على التعدي على حقوق الناس وأموالهم. فلهذا معشر المسلمين إن هذه الظاهرة تفشيا كبيرا في المجتمعات، والواجب على المسلمين أن يسعوا في محاربة هذا الفساد العظيم بكل ما يقدرون عليه لئلا ينتشر هذا الشر وهذا الفساد في مجتمعات المسلمين أكثر مما هو عليه الآن، على أنه منتشر الآن انتشارا كبيرا. وعلى أولياء المسلمين، على أولياء الأمور أن يربوا أبناءهم التربية الصالحة وينشئوا لهم التنشئة الطيبة، محذرين إياهم من الاعتداء على أموال الناس سواء بالسرقة أو بالنهب أو بغير ذلك، فينشأ الطفل على ما عوده عليه أبوه وهو يدرك أن أموال الناس لها حرمتها ولها حقوقها العظيمة التي لا يجوز التعدي عليها ولا التعرض لها. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل نهب أموال الناس عيانا أمام أعينهم، فإن هذا أيضا من أكل أموال الناس بالباطل. وفي حديث أبي هريرة السابق ذكره قال عليه الصلاة والسلام ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها وهو مؤمن. فالانتهاب أموال الناس دليل على ضعف الإيمان وقلة الخوف من الله عز وجل والمراقبة له سبحانه. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل الغش في البيع والشراء. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل وعنده صبرة طعام، فأدخل النبي عليه الصلاة والسلام يده في الصبرة فوجد بللا، يعني وعاء فيه شيء من الطعام من بر أو نحوه، فوجد في أسفل الطعام بللا وأعلاه ليس فيه بلل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال يا رسول الله أصابته السماء، يعني نزل مطر عليه. قال فهلا جعلته فوق حتى يراه الناس من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. وهذا تبرؤ من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهو علامة على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. فالغش في السلح في البيع والشراء من كبائر الذنوب، ومن أكل أموال الناس بالباطل. وليعلم الذي يبيع كذلك أنه يأكل مالا حراما. والواجب على المسلم أن يبين عيوب السلعة التي عنده. ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: المسلم أخو المسلم، من باع سلعة لأخيه فيها عيب فليبين عيبها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر المسلمين بحقوق الأخوة فيما بينهم، وأنه لا يجوز أن يغش المسلم في السلعة التي يشتريها. فكما أن المسلم لا يحب أن يغش، فليحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يغش هو. والله جل وعلا يضع البركة لمن صدق وبين عيوب السلعة. ففي حديث حكيم بن حزام في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فإن صدقا أي في تبايعهما، وبينا أي كل واحد يبين ما في عيوب سلعته إذا كان تبادل سلعة بسلعة، قال: بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما، هذا يكتم عيب سلعته وهذا يكتم عيب سلعته، وكل واحد يريد أن يغش الآخر، قال: وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلهذا يجب على المسلم أن يتقي الله، وأن يحرص على الرزق الحلال، وأن يعلم أن ما يأكله من مال بالغش في أي سلعة يبيعها، حتى ولو ادعى في سلعة أنها سلعة أصلية وهي تقليد للسلعة الأصلية، فإن هذا من أنواع الغش. أو أظهر سلعة فيها عيب من أسفل، وأظهر ما هو سليم من السلعة، فهذا أيضا من الغش. فليتق الله المسلم في بيعه وشراه، والله جل وعلا يبارك له فيما أعطاه وفيما باع، حتى وإن كان شيئا يسيرا. والمال الكثير إذا كان من حرام يمحقه الله سبحانه. ومن صور أكل أموال الناس بالباطل تطفيف المكاييل والموازين، كأن يثقل الإنسان كفة من كفات الميزان التي يضع فيها ما يزن، لكي تثقل تلك الكفة بسرعة، فإن هذا من تطفيف المكاييل والموازين الذي جاء فيه الوعيد الشديد في قوله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الحاكم وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ثلاث عقوبات على هذا الذنب. قال: ما نقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، يعني قلة الأمطار والجدب. قال: وقلة المؤونة، يعني قلة الأرزاق. وجور السلطان عليهم، ظلم الولاة لهم، هذه ثلاث عقوبات على هذه المعصية، فما بالك بغيرها من العقوبات. وإن كثيرا من الناس يتحيل حيلا كثيرة لتصفيف المكاييل والموازين، فمن الناس من يضع في إناء الذي يغترف فيه يضع في أسفله شيئا، حتى إذا وضع بعد ذلك السلعة يمتلئ ذلك الإناء سريعا وأسفله مملوء بشيء آخر. ومنهم من يثقل كما قلنا كفة الميزان، ومنهم يتحيل الناس على ذلك حيلا كثيرة ويخدع بذلك المشتري، ولكن إن أخفى ذلك عن المشتري فلن يخفيه عن نظر الله جل جلاله. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ معشر المسلمين، إن صور أكل أموال الناس كثيرة جدا، أتينا منها على شيء يسير في هذا المقام، ولعلنا نكمل ما تيسر ذكره إن شاء الله في مقام آخر بإذن الله سبحانه. نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجنبنا طريق الردى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة والملحدين، وانتصر لعبادك وأوليائك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا واقتصادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم، واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم ارفع درجاتنا في المهديين، واغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.